النوع الثاني من أنواع الصلاة الاستفهام، وعرفه الشارح بأنه أي الشيخ جعفر جابها إذن وعرفه الشارح بأنه طلب حصول صورة الشيء في الذهن، وذلك لأن الاستفهام على وزن استفعل أو من الاستفعال، وهي صيغة تدل على الطلب، ومادة هذه الكلمة هي الفهم، فتكون عبارة عن طلب الفهم، والمراد من الفهم هو الإدراك والعلم، وعليه فاستفهم بمعنى طلب العلم، والعلم هو حصول صورة الشيء في الذهن. وأتصور التعريف بهذا المقدار واضح، وذكرنا أنه يرد على هذا التعريف أنه مثلا غير مانع، لأنه يدخل فيه مثلا مثل قولك أطلب منك العلم بمثلا بمجيء زيد أو عدم مجيئه وهكذا، مع أن هذه ليست عندهم من الاستفهام. هذا نظير ما ذكرناه في التمني، أنه لا بد من أن يقيد التعريف به لفظ مخصوص أو بصيغة مخصوصة وما إلى ذلك. عليكم السلام. ثم تتنوع الألفاظ الموضوعة للاستفهام إلى أنواع ثلاثة نحصل عليها، على هذه الأنواع الثلاثة من خلال تقسيمين. التقسيم الأول تقسيم أدوات الاستفهام إلى أدوات مشتركة وأدوات مختصة، أي مشتركة بين طلب التصور والتصديق ومختصة إما بطلب التصور وإما بطلب التصديق. والتقسيم الثاني تقسيم المختص إلى ما يختص بطلب التصور وما يختص بطلب التصديق. فأما المشترك بين طلب التصور والتصديق بمعنى أنه يطلب به التصور ويطلب به التصديق، فهو الهمزة وحدها، ففقط همزة الاستفهام هي التي تصلح لأن يطلب بها التصور ولأن يطلب بها التصديق. وأما ما يختص بطلب التصديق فهو فهل لا تكون إلا لطلب التصديق، لا يطلب بها إلا التصديق، ولا يشاركها في ذلك أداة، يعني في الاختصاص. وأما المختص بالتصور فهو سائر أدوات الاستفهام مما عدا الهمزة وهذا. إذن الهمزة تفردت باشتراكها، وهل تفردت باختصاصها بطلب التصديق، وسائر الأدوات تفردت باختصاصها بطلب التصديق. ما المراد من طلب التصور ومن طلب التصديق؟ بما أن الاستفهام هو في حقيقته طلب الفهم كما عرفناه، والعلم وحضور الصورة، والعلم له مصداقان، أحدهما التصور والآخر التصديق. فحينئذ نقول ما يطلب فهمه المستفهم عنه، ما يطلب العلم به، إما أن يطلب تصوره، عليكم السلام، وإما أن يطلب التصديق به. إن قلنا إذا الاستفهام طلب العلم، والعلم إما تصور وإما تصديق، فتارة يكون المطلوب تصورا وأخرى يكون المطلوب تصديقا. معنى أن يطلب التصديق أن السائل يكون متصورا لكل من الموضوع والمحمول وللنسبة بينهما، ولكنه شاك في وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها. فعندما ينشئ الاستفهام فغرضه أن يجيبه المخاطب بجواب يعرفه ويحصل له التصديق وإذعان النفس بالوقوع أو عدم الوقوع، كما تقول مثلا هل زيد قائم؟ لكي تسأل هذا السؤال لابد أن تكون قد تصورت زيدا أولا، يعني قبل السؤال، وقائما، والنسبة بينهما، ولكنك شككت ولم تستطع أن ولم تذعن نفسك بالوقوع أو بالكذب، الوقوع أو بعدم الوقوع. فيكون مطلوبك من السؤال ما هو؟ إزالة هذا الشك واستبداله أو استبداله بتصديق، بترجيح لأحد الطرفين الوقوع واللا وقوع، والترجيح يكون إما بالظن وإما بالعلم. وعلى كل فهو مورد للتصديق كما قرأنا في المنطق. هذا هو معنى أن التصديق هو المطلوب، فلا إشكال ولا غبار على دعوى أن الاستفهام يأتي لطلب التصديق، وإنما الكلام في معنى طلب التصور. كما تقول أزيدا ضربت أم عمرا؟ يقولون الهمزة هنا لطلب التصور، يأتي لماذا؟ فما معنى طلب التصور؟ إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال علينا أن نرى ما الذي يمكن أن يقع في الجواب عن هذا السؤال. يعني إذا المفروض أن السائل يطلب مني التصور فأنا كيف سأجيبه؟ ولا شك ولا ريب أنه في مثل هذه الجملة يمكن أن يقال في الجواب عمرو أو زيد. فيكون هذا جوابا لما سأل عنه السائل. يمكن أن يقال المطلوب هنا هو التصور، لأن الجواب كان بالاسم المفرد، يعني بأحد طرفي القضية. أنت قلت في الجواب مثلا زيد، والمفرد مجال للتصور أو للتصديق؟ المفرد مجال للتصور. وبما أن السائل يكتفي بهذا الجواب، فهذا يعني أنه قد حصل على مطلوبه، فهذا يعني أنه هذا ما كان يطلبه، يعني كان يطلب أن يقع في الجواب عن استفهامه هذا مورد من موارد التصور. إلا أنه هذا الكلام خال من الدقة، لأن المفروض أن السائل تصور زيدا أو سبق له تصور زيدا وتصور قائم، بل وتصور عمرو أيضا، بدليل أنه قال أزيد قائمان أم عمرو. فإذا كان المطلوب هو صورة زيد فهي حاضرة، فيكون الاستفهام حينئذ طلبا لحصول الحاصل، وهذا غير جائز في الطلب الحقيقي. المفروض أننا نتكلم عن الألفاظ الموضوعة للاستفهام التي تؤدي هذا المعنى. إذن تصور زيد حاصلا من قبل أن يوجه السؤال، فليس هو المطلوب له، وإنما ماذا يطلب؟ وإنما يطلب معرفة أن الموضوع الذي صدق هو بنسبة القائم إليه، من هو على وجه التعيين؟ أهو زيد أم عمرو؟ وبعبارة ثانية، فالذي يوجه هذا السؤال أزيد قائم أم عمران، فكلامه هذا يدل على أنه عرف وأيقنت نفسه بأن وصف القائم وصف ثبت لأحد هذين في الخارج، ويعلم أن واحدا من زيد وعم متصفا بالقيام، ولا لما كان سأل هذا السؤال أزيد قائم أم عمرو، لا يسأله إلا من يعرف بوجود قائم. فلذلك هو سبق له على السؤال أن صدق باتصاف أحدهما بصفة القيام، وحتى يكون قد صدق بذلك لابد أن يكون قد تصور القيام وتصور زيدا وتصور عمرا، وإنما يطلب الآن معرفة الموصوف بالقيام على سبيل التعيين والتفصيل، ولذلك يقول النحاة عندما تجيبه بزيدان فيكون في كلامك في جوابك هذا تقديرا، وهو زيد القائم أو زيد قائما، وإن كان في صورة مفرد. وعلى هذا الأساس كما قلنا قبل قليل أنه الذي وقع في الجواب مورد للتصور، هذا ناشئ من الخلط بين أحكام اللفظ التي يقال في النحو مثلا يجوز لك حذف الخبر لوجود دليل يدل عليه، وبين أحكام القضية المعقولة والمنطقية والتصور والتصديق. لا، لا يتبعان الألفاظ والدوال، وإنما يتبعان المعقولات. ولذلك مثلا يقال موضوع المنطق ما هو؟ هو المعرف والحجة اللذان هما المعقول الثاني. إذن حتى ولو وقع في الجواب زيد، لكن هذا في تأويل أو في معنى زيد قائم أو زيد القائم، فقد أوقعت في الجواب تصديقا وموردا للتصديق، فهذا إذن لا يمكن الاستدلال به على أن المطلوب هو التصديق. وقد ظهر مما بيناه أن المطلوب هنا أيضا هو التصديق، ولكنه تصديق خاص، أو فقل تصديق تفصيلي، بمعنى أن السائل قبل السؤال كان له تصديق عام مردد بين زيد والقيام وبين عمرو والقيام على سبيل الإجمال، والذي أراده من سؤاله هذا إنما هو معرفة التصديق أو الوصول إلى التصديق التفصيلي. إذن أصل وقوع النسبة بين القيام وبين أحدهما مسلمة، لكن أنا لم أكتفي به النسبة، نسبة القيام إلى أحدهما، وإنما أريد أن أعرف أن أحدهما هذا على سبيل التعيين من هو، هل هو عمران أم أنه زيد. فلذلك المطلوب تصديق أيضا وليس المطلوب تصورا، فكيف يقولون الهمزة لطلب التصور أو تأتي لطلب التصور أو هي في المثال لطلب التصور؟ يقولون هذا مبني على المسامحة، وذلك لأن التصديق التفصيلي المسبوق بتصديق إجماليا يكون أحد طرفي القضية معلوما ومتصورا على سبيل التفصيل قبل السؤال، لا على سبيل التفصيل، أحد الطرفين يكون على سبيل معلوما على سبيل التفصيل قبل السؤال. شوف الآن واضح بالمثال، فعندما تأتيه في الجواب بالتصديق الخاص لم يحصل لديه التصور التفصيلي إلا لأحد الطرفين، دون الآخر. شوف الآن، الآن هل أو أزيد قائمة أم عمرو؟ هذا يوجد قلنا تصديق إجمالي قبل السؤال، يوجد تصديق إجمالي والمطلوب هو التعيين والتصديق. لكن في أزيد قائم، الآن الجواب ماذا سيكون؟ إما زيد قائما وإما عمرو قائم. زيد قبل السؤال لم يكن متصورا على أنه هو الموضوع على سبيل التفصيل، عمرو لم يكن متصورا قبل السؤال على أنه هو الموضوع والمسند إليه على سبيل التفصيل. فالذي استفاده من هذا الجواب ما هو؟ أنه كان متصورا على سبيل الإجمال والترديد بينه وبين عمرو، الآن لا، لم يعد كذلك، الآن صار متصورا على سبيل التفصيل والتعيين، أنا دون عمرو. بينما قائم ما الذي استفادته؟ قائم ما الذي استفادته؟ لم تستفد شيئا، لأن التصور الذي كان لدى السائل لقائم بقي على حاله عندما أتاه المجيب بالجواب. لأن المجيب ماذا قال له؟ زيد قائم. وهذه قائم هي بعينها وبتفصيلها وعلى سبيل التعيين كانت متصورة للسائل. إذن شوف، عندما تأتي بهمزة التصور مثلا أو في مورد طلب التصور، أحد الطرفين قبل السؤال معلوم على سبيل الإجمال متصور على سبيل الإجمال، والآخر متصور على سبيل التفصيل. فعندما يأتيك المجيب بالجواب، المتصور على سبيل التفصيل الذي كان متصورا على سبيل التفصيل لم يكتسب شيئا جديدا، الذي اكتسب شيئا جديدا هو الذي كان مجملا، أحد طرفي العلم الإجمالي عمرو أو زيد، هذا هو الذي اكتسبه بالجواب عندما قال له زيد قائم، استطاع أن يرجح لصالحه زيد، فصار زيد متصورا على سبيل التفصيل والتعيين. فالجواب في موارد طلب التصور وإن كان موردا للتصديق الخاص والتفصيلي، إلا أنه اقترن بتعيين الموضوع كما في المثال أو المحمو أو المسند إليه، والمسند إليه لوحده، الموضوع لوحده ما هو؟ مورد للتصور أو مورد للتصديق؟ مورد للتصور، لأنه مفرد لا تتشكل منه قضية. إذن المطلوب هو التصديق، المطلوب هو التصديق الخاص، لكن لماذا سمي التصديق الخاص تصورا؟ تسامحوا، فبدل أن يقولوا المطلوب هو التصديق الخاص قالوا المطلوب هو التصور، لأنك في مورد طلب التصديق الخاص تكتسب مضافا إلى التصديق الخاص تصورا تفصيليا لأحد طرفي القضية. بينما شوف في مثل هل زيد قائم، زيد معلوم على سبيل التفصيل، قائم معلوم على سبيل التفصيل، غاية الأمر أنا أشك أن زيد الآن هل هو متصف القيام أو لا، فأنا عندما سألت عن التصديق لم يكن لدي تصديق ثم صار لي تصديق خاص، أصلا لم يكن لي تصديق أصلا، كان لدي تصور تفصيليا لكلا الطرفين، فعندما جاء الجواب لم أستفد منه إلا التصديق. بينما في موارد طلب التصور، موارد طلب التصور هي الموارد التي يكون السائل لديه تصديق إجمالي بحيث أن الموضوع أو المحمول تصورهما على سبيل الترديد، فعندما يأتي المجيب بجوابه يأتيه بتصديق خاص ومضافا وإلى جنب هذا التصديق الخاص، هذا التصور الإجمالي الذي كان لديه لأحد الطرفين ينقلب ويتحول ليصير تصورا تفصيليا، لأنه يقترن بإفادة تصور لأحد الطرفين سمي طلب تصور تمييزا بينه وبين موارد طلب التصديق التي لا يستفاد من الجواب فيها إلا التصديق المحض. نعم، المطلوب هو التصديق. الآن شوف، الآن زيد أصلا لا يقع جوابا، أصلا أنا عندما أقول لك أزيد قائم أم عامر، يعني أنا أسألك عن ذات زيد أو عن موضوعية زيد لهذه القضية أو موضوعية عمرو لهذه القضية، أنا أسألك عن انتساب المحمول لمن، أهو لزيد أم لعمر؟ فالجواب لابد أن يكون بأن المحمول منتسبا إلى هذا دون ذاك، فالمطلوب هو التصديق. غاية الأمر أنه تصديق يطلب فيه إزالة كل الإجمال الذي كان قبل السؤال ليحل محله التصديق. إذن إطلاقهم عليه اسم طلب التصور مسامحيا ناشئا من أن الجواب في مورد طلب التصور يستفاد منه تصور أحد الطرفين تصورا تفصيليا، بينما هذا الشيء مفقود في موارد طلب التصديق المحض غير المصبوغ أو غير الحاصل لدى السؤال. إذن هذا إشكال معروف وهكذا يجيبون عنه، وهذا الجواب كما ترون متينا.
اعتراف بالإشكال،
نعم فليكن 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 اعترافا بالإشكال، لكنه بالنتيجة تدقيق متين لما يقولونه من أنها من معنى طلب التصور. فليس صحيحا أن يقال مثلا بقرينة وقوع الجواب بزيد أو صحة الاكتفاء بزيد في مقام الجواب، فإذا يعلم أن المطلوب ما هو، أن المطلوب هو التصور لما ذكرنا من أن هذا على تأويل خبر أو ما إلى ذلك. ثم بما ذكرناه أيضا يتبين اندفاع إشكال ثاني، في مورد طلب التصور. أنت في مورد طلب التصور ماذا تقول؟ ظاهر كلماتهم هكذا: السائل في المثال المتقدم أزيد قائم أم عمرو، حصل له تصديقا وإذعان للنفس باتصاف أحدهما بالقيام، ولكن تصور لم يحدث، ولذلك طلبه السائل، ولذلك طلبه السائل. تصور زيد لم يكن حاصلا، والمعروف والذي قرأناه في المنطق أن التصديق ما هو؟ هو فرع التصور، بحيث أن التصور لابد أن يكون دخيلا في تحقق التصديق، إما جزءا مقوما أو شرطا لازما، إما شرطا أو شطرا كما يقولون، إما بنحو الشرط الدخيل الداخل أو بنحو القيد الخارج، من الفرق يأتي في الأصول فرق بين القيد وبين الجزء. ما هو؟ أن الجزء عندهم داخل، بينما القيد يكون خارجا عن المقيد، ولكن التقيد يكون داخلا فيه. المهم، فإذا أنتم ماذا تقولون؟ ماذا قلتم في المنطق؟ التصديق فرع التصور، فيكون متأخرا عنه، فلا تصديق إلا ولا بد أن يكون مسبوقا بتصور. فكيف تأتى للسائل أن يصدق والمفروض بحسب زعمكم أنه لما يتصور بعده؟ هذا يعني أن التصديق صار متقدما في الرتبة على، ولو في الرتبة يعني صار متقدما على التصور. وهذا كله طبعا من البيان الذي ذكرناه ماذا اتضح؟ أنه لا، كان لديه تصور لزيد لكنه تصورا إجماليا على سبيل الترديد بينه وبين عمرو، والذي طلبه ما هو؟ التصور التفصيلي. وقبل أن يحصل على التصور التفصيلي لا مجال لأن يحصل على التصديق التفصيلي، فما هو حاصل قبل السؤال ليس متوقفا على التصور الحاصل بالجواب، وما هو تصور مذكور في الجواب ليس مقوما للتصديق الحاصل قبل السؤال. طب المهم الآن نقرأ، يعني هذا أهم في البحث. الآن يترتب على أن الهمزة تأتي للتصور وللتصديق الجواز في كثير من المسائل، ويترتب على أن هل مثلا مختصة بطلب التصديق امتناع وقبح مسائل، وهكذا نتعرض لها ونبين سبب الامتناع أو سبب القبح أو سبب الجرح. يقول: ومنها أي من أنواع الطلب الاستفهام، وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كان وقوع نسبة، يعني فإن كانت هذه الصورة وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعه. شوف، في طلب التصديق هو لا يطلب تصور الوقوع أو عدم الوقوع، هذا بعد لا يسمى تصديقا. التصديق ما هو؟ هو تصور النسبة مع إذعان النفسية بوقوعها أو لا بوقوعها، فلا بد من أخذ الإذعان يرحمكم الله. فحصولها هو التصديق. إذن فإن كانت الصورة وقوع التي يسأل عنها وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها، فحصولها في ذهنه هو التصديق، وهذا هو الذي يطلبه، وإلا فهو التصور. والألفاظ الموضوعة له الهمزة، وهل، والألفاظ الموضوعة له ما هي؟ هي الهمزة وهل ومن وأي وكم وكيف وأين وأنا ومتى وأيانا. فالهمزة لطلب التصديق والتصور أو التصور، وقلنا هي تختص بأنها يمكن أن يستفاد منها في طلب التصور وفي طلب التصديق. فالهمزة لطلب التصديق، أي مقصود من التصديق انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين، كقولك أقام زيد في الجملة الفعلية. السؤال عن أي شيء؟ الذي يسأل بأقام زيد فهو متصور لكل من القيام ولزيد، لكل من القيام وزيد، وإنما هو شاك في ثبوت القيام له على سبيل النسبة التامة، فلذلك طلب التصديق. طب إذن وأزيد قائم في الجملة الإسمية، واضح المطلب. أو لطلب التصور، في طلب التصور المطلوب إدراك غير النسبة. طبعا الشرح لم يشر إلى هذا التدقيق الذي ذكرناه، ولعل أول من أشار إليه هو السيد الشريف الجرجاني. المهم، إذن أو لطلب التصور أي إدراك غير النسبة. غير النسبة الذي يكون في القضية ما هو؟ إما الموضوع وإما المحمول، وإما النسبة لكن تصورها، هذا داخل أيضا لكن لم يمثل عليه. إذن أي لطلب التصور أي إدراك غير النسبة، لأن التصور لا يكون إدراكا للنسبة بمعنى إذعان النفس بوقوعها. إذعان النفس بوقوع النسبة لا يسمى تصورا، بل هو تصديق. كقولك في طلب تصور المسند إليه: أدبس في الإناء أم عسل؟ فالمسند معلومة مفصل لا إجمال فيه، وهو في الإناء، شيء في الإناء، لكن هذا الشيء الذي في الإناء ما هو؟ مردد. عالما حال كونك عالما بحصول شيء في الإناء، طالبا لتعيين هذا الشيء. وكقولك في طلب تصور المسند، طبعا والمردد فيه هنا ما هو؟ المسند إليه الذي هو العسل أو الدبس. وفي طلب تصور المسند: أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ ما أدري، هذه الزق تقرأ بالضم بالفتح بالكسر أو بالإشمام، الله أعلم. فإذا المسند إليه وهو الدبس معلوم هنا، لم نتردد بينه وبين غيره، وإنما ترددنا في المسند أن الذي هو ظرف للدبس هل هو الخابية أم هو الزق. ولهذا يقول الخطيب: ولهذا لم يقبح في طلب تصور في تصور الفاعل أزيد قام. ولهذا يفسره الشرح هكذا: ولهذا أي ولأن الهمزة تجيء لطلب التصور كما قد تجيء لطلب التصديق، لم يقبح أن يقال في تصور الفاعل أزيد قام، أو في تصور المفعول أعمرا عرفت أو عرفت، كما قال نعم، وإن كان ولكن ماذا في هل يقال قبح هل زيد قائم قام، ويقال قبح هل عمرا عرفته. لماذا؟ لأن هل لا تأتي إلا لطلب التصديق، وهنا الحمل على طلب التصديق مرجوحا. لماذا هو مرجوح؟ سيأتي عندما نصل إلى بحثها، هذا سيأتي بالتفصيل. لكن المهم الآن ما هو؟ أن الهمزة بما أنها تفردت عن هل بجواز أن تكون لطلب التصور، فهذا إما معناه في هل فلا وجه لمنعه في الهمزة. إذن لهذا لم يقبح أزيد قام، ولم يقبح في طلب تصور المفعول أعمرا عرفت، كما قبح هل عمرا عرفت. الآن هو يشير هنا، يعني ظهر أنه ذكر هنا وجه القبح. طب لماذا قبح أعمرا عرفت؟ يقول في أعمرا عرفت، والكلام للشارح في أعمرا عرفت، عمرا مفعول به لعرفت، وحق المفعول به أن يتأخر عن فعله، فعندما قدم صدق على تقديمه أنه تقديم لما حقه التأخير، مفعول به حقه التأخير وقد قدم على الفعل، فصدق أنه تقديم لما حقه التأخير. وتقديم ما حقه التأخير ماذا يفيد؟ يفيد الاختصاص والقصر، والاختصاص بالمفعول المقدم فرع التصديق بثبوت هذا الفعل لذلك المفعول المقدم، لوقوع ذلك الفعل على ذلك المفعول المقدم. أنت متى تدعي اختصاص شيء بشيء؟ عندما يكون أصل ثبوت الشيء الأول للثاني معلومة، بعد العلم بذلك. يعني الآن إذا أردت أن تخاطب الجاهل خالي الذهن، خالي الذهن بأن عليا عليه السلام هو أمير المؤمنين، فالأولى هنا أن لا تقول له ما أمير المؤمنين إلا علي عليه السلام، لولا أن تقول له علي أمير المؤمنين مثلا لا غيره، فالأولى أن تثبت له أصلا نسبة بعد ذلك تفيد القصر والاختصار. فإذا بما أن هنا في هذه الجملة يوجد تقديم لما حقه التأخير، والتقديم هذا التقديم يفيد الاختصاص، والاختصاص لابد أن يكون مسبوقا بالتصديق بأصل وقوع النسبة، فهذا يعني أن التصديق حاصل قبل السؤال. والمفروض أن هل لأي شيء؟ لطلب التصديق، وأن موارد هل هي الموارد التي لا يكون السائل قد حصل له التصديق قبل مجيء الجواب، فيكون هذا على خلاف شرط هل. بينما في الهمزة هنا مثلا، هنا نقول التقديم يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص، والاختصاص لابد أن يكون مسبوقا بالتصديق. نقول هذا لا مانع منه في موارد طلب التصور، لأن موارد طلب التصور فيها تصديق أولا، غاية الأمر أنه تصديق إجمالي، فنأتي بعد ذلك ونطلب التعيين. فلذلك يمكن حمل الهمزة هنا على أنها لطلب التصور، فلا مانع أصلا. بينما هل لو استعملنا هل هنا لكان هذا استعمالا على خلاف شرطها، وهذا قبيح. طبعا هذا لماذا ليس ممتنعا؟ لماذا اقتصرنا على القبح؟ هنا يقول الشارح هذا سيأتي وجه عدم الجواز. وجه الجواز ما هو؟ انك عندما تقول قبيح لا يعني انه ممتنع، يعني جائز على قبحه. فلماذا اجزنا؟ هذا هو الذي سيؤخره الى الكلام في هذا. بس
التخصيص يقتضي ثبوت الفعل لذلك المقدم أو الفعل لمفعول ما؟
لا يقتضي ثبوته له. نعم الآن مثلا الآن يعني القصر أو الاختصاص على من يرد به؟ إما على معتقد العكس، إما على معتقد العكس، وإما على المتردد، وإما على معتقد الشركة، وإما على المتردد أو معتقد العكس أو معتقد الشركة. فلا بد على كل حال من لا بد من إثبات هذا الفعل أو هذا المسند لذلك المسند إليه أولا، حتى بعد ذلك يتسنى لك أن تقلب معتقده أو أن تفرد معتقد شركته أو أن تزيل تردده حتى يكون قصر ترديد قصر تعيينا أو قصر إفرادا أو قصر طبعا الشارح يعلق على ذلك بأن هذا الإشكال أو القبح في هل، لأن المصنف تضمن كلامه أو أفهم كلامه أو استلزم كلامه أنه يقبح في هل أن تقول هل ماذا هل زيد قام، وأنه يقبح فيها أن تقول هل عمرا عرفت. هذا ما شوف عبارة الخطيب، ولهذا لم يقبح أزيد قام ولم يقبح، أي باللازم ماذا يستفاد؟ أنه ولذلك قبح فيها. الشارح يرى أن هذا لا يمكن التسليم به على إطلاقه، لأنك في أعمرا عرفت نعم قدمنا المفعول الذي حقه التأخير، ولكن في أزيد قام نحن ماذا قدمنا؟ هذا مبتدأ، هذا حقه التقديم. نعم هذا سيأتي على مبنى السكاكي، وأشرنا إلى مبنى السكاكي في بحث المسند إليه، على مبنى السكاكي هذا يكون داخل. لذلك يقول وهذا لا يرد الإشكال، يقول هذا الإشكال ظاهر أين؟ في أعمرا عرفته، ولكنه غير ظاهر في أزيد قام إلا على مبنى السكاكي، وسيأتي تفصيل ذلك من قبل الشارح. شوف يقول الشارح وذلك لماذا لم يقبح؟ لأن التقديم في كل من المثالين يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، فيكون هل لطلب حصول الحاصل. طبعا يكفينا نحن أن يكون التصديق تصديقا بحصول الفعل، يعني يكفينا أن يكون الحاصل أولا حصول إجمال تصديق إجمالي أو تصديقا إجماليا، هذا يكفي، لأنه مجرد أن تفرض أنه قبل السؤال كان لدى السائل تصديقا ولو إجمالا، هذا يعني أنك أن السائل الآن طالب للتصور وليس طالبا للتصديق. يعني شوف فيه هل زيد قائم كما ذكرنا، هذا السؤال لا يسأله إلا من تصور زيد وقائم والنسبة بينهما وشك، ولم يستطع أن يرجح الوقوع أو عدم الوقوع، فيطلب الترجيح يطلب التصديق يطلب إذعان النفس. وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، لأنه ربما يقال مثلا في موارد قصر القلب أنت مباشرة ترد عليه من دون أن تقنعه أولا بثبوت الفعل لذلك الآخر. المهم إذن سيكون هل حينئذ لطلب حصول الحاصل، وهذا خلف، لأن الكلام في الاستعمالات الحقيقية بعد لم ندخل في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. يقول الشارح وهذا ظاهر أين؟ في أعمرا عرفت، لأن تقديم المفعول به يكون عادة لإفادة الاختصاص، ولأن حقه التأخير بالنسبة إلى الفعل، لا في أزيد قام فليتأمل. طب لماذا حافظنا على الجواز في أعمرا عرفت؟ هذا لم يتضح الآن، سيتضح فيما يأتي من الأبحاث. طب والمسؤول عنه بها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.